لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلا، كل يوم أحد ضيف معي أنا عبد الرحمن أبو مالح في بودكاست فنجان. سنأخذ من كل مذاق رشفة عن الثقافة، الصحة، الإنسان، الكوكب والمستقبل. مذاق فيها الكثير من القصص، تساؤلات والتجارب الغريبة، لا معايير ولا مواضيع محددة، لكن الأكيد هنا كثير من المتعة والفائدة. هذه الحلقة هي مع شاب بسيط من سكان الخبر، يحب أن يجرب أشياء كثيرة، شغوف بالعلوم وتبسيطها للشباب والشابات، مهتم بتطوير الحركة التعليمية في السعودية، خريج من جامعة البترول، الجامعة الأصعب، وماجستير هندسة طاقة من فرنسا، معد ومقدم لبرنامج يوريكا شو على قناة سين في اليوتيوب، وحاصل على المركز الأول في مسابقة إثراء أرامكو السعودية على مستوى المملكة، وحاليا يعمل كأخصائي تطوير مناهج بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. الحديث سيكون عن العلوم، التعليم، التطوير في المملكة، عن مشاكل التعليم في العالم، كيف للإنسان أن يتعلم، لماذا الإنسان يجد العلوم صعبة، ولماذا البعض يكره الرياضيات. ولا تنسوا قبل أن نبدأ أن نشركم وتقييمكم للبودكاست على آيتونز يوسع من دائرة المستمعين له. أما الآن لنبدأ.
يعني في ناس يقول لك عشان تكتشف ذاتك، عشان تكتشف شغفك، جرب. ما شنو انا اشوفها عشان تتعلم يكون عندك continuous learning، اللي هو تعلم مستمر. جرب، بس طول عمرك جرب اشياء.
طيب ببدا من هالنقطه. يعني فانت الان يعني في اكثر من واحد جالس يجرب هذه الاشياء. في ناس يقول لك انه عشان اجرب اشياء مختلفه في هذه الحياه. يعني مثلا انت الحين ايش تسوي بالضبط
الآن حالياً؟ حالياً أنا أخصائي تطوير مناهج في جامعة الدمام سابقاً.
ماذا درست؟
درست هندسة ميكانيكية في أصعب جامعة في العالم، جامعة البترول، وبعدين كملت ماجستير في الهندسة والطاقة في فرنسا.
في فرنسا؟
هتكلم فرنسي أنت.
وتعلمت الطبخ؟
أي أعرف أطبخ، تعلمت الطبخ في الغربة طبعاً، الغربة علمتني، وألف من كنت في المتوسطة، وأيضا أرسم وأمثل على المسرح، وحاليا أنا يعني أطور مناهج، عندي برنامج على اليوتيوب أبسط فيه العلوم، وأحب أتعلم لغات، فحاليا قاعد أتعلم اللغة الرابعة
اللي هي
الأسبانية.
إسبانية.
عارف شوي تركي من المسلسلات.
إيه الحين خلاص ممنوع. معلش.
فوقفت التركي، قلت الأسبانية أحسن.
طيب جميل، إيه إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن يكون، يعني ابقى على اللغات هذه حاول. طيب الحين فأنت يعني الحين جميل جدا اللي جالس تسويه. في ناس يقول لك أخرج من هالأشياء، مثلا يعني المثال اللي جاب بالي على طول مثلا الآن تيم فارس، فهو كذا يجرب أشياء كذا مختلفة. يعني مثلا راح الظهر يصير يسمونه
درامر
طبال، وفي حفلة موسيقية فيها 3000 واحد، ودوب تعلم قبل أسبوع. يعني كذا اللي قدام 3000 واحد كذا، في حفلة يعني أعلنها محترفين، بيقول إنه أطلع من دائرة الراحة وما أدري إيش وزي كذا. وعلى إنه، وهذا اللي ما صنع من اسمه، إنه جالس يسوي هذه الأشياء، مرة يسوي ما أدري إيش، أصبح مرة في التقنية، مرة ما أدري خلاص كثيرة. الآن أنت من علوم تطبيقية هندسة أصعب جامعة في العالم، إلى إنه مثلاً الطبخ، المسرح، التأليف، إيش الدافع إلى إنك تتعلم هذه الأشياء المختلفة وتطلع من النطاق اللي أنت أخذته علميا؟ يعني
أحس في حالتي هي السبب هو اللقافة. أنا ملقوف بطبعي، أو خلنا نسميها بطريقة يعني أجمل، فضول. لدي فضول لمجموعة من الأشياء. أؤمن صراحة أن الفضول والإبهار هو أساس تطور العلوم. أي شيء حولك هو عبارة عن علم، البودكاست اللي احنا قاعدين نسجله حاليا هو لتطور عدة علوم معينة. الطبخ نفس الشيء ترى علم، الرسم يعتبر علم، كل شيء حوالينا تطور على أسس علمية. هذا التطوير لو ترجع إلى بدايته هو بداية القافة أو فضول أو شيء أبهر في الشخص اللي طلع هذا الموضوع. من بداية العلماء القدم مثل جاليليو، من كان يطالع إلى السماء كان مبهر، يعني الدهشة والإبهار من الكواكب وكذا هو اللي خلاه إنه هو يدرسهم أكثر عشان بعدين يقول إنه ترى إحنا مو محور الكون. زين. وأيضا لو نشوف العلماء اللي في بداية صدر الإسلام كانوا ملقوفين، يعني كان الواحد شاعر أدبي وكان عنده في علوم الدين والحديث والقرآن، وكان أيضا فلكي، وكان له في الطب والتشريح، وكان له في النحت، وبناي بعضهم حتى بنايين، فيقول لك هذا القصر من تصميم العالم الفلاني اللي كان أصلا هو يسوي يعني أشعار وما إلى ذلك. أعتقد إذا كان الواحد عنده هذا الحس الفضولي يخليه إنه يعطي الدافع إنه هو يجرب، لكن بعدين تجيك أشياء ثانية ألا وهي المحيط اللي حولك، هل يخليك تجرب ولا لا؟ هل أنت عندك النفس إنك تكمل في موضوع إنك تجرب أو لا؟ الخوف من الفشل أو الخوف إنها شيء صعب، بعدين تجي هذه الباريرز أو اللي هو الحواجز هذه. طبعا إحنا لازم ما نتكلم إنجليزي واجد هنا،
يا ليت
فرنسي مسموح.
طيب الحين إيش تعلمك لهذه الأشياء يعني يقلل من إن الفرص إنك تبدأ في مجالك الأساسي؟
الوالدة أول كانت تقول لي أنت راعي سبع صنايع والبخت ضايع، أنا عندنا مثل في الشرقية كذا مشهور إنك أنت عندك حاط إيدك في كذا من شغلة، لكن أنت لما نقول علي إيش هو
ما حد يدري.
وهذا شيء زين وشين بناء على أنت نظرتك لنفسك. أنا أشوف إن كل شخص هو عبارة عن كأنه هو علامة تجارية مثل البراند. أنت شلون تبي الناس تعرفك؟ هل تبي الناس تعرفك على أنك أنت اللي تجرب أشياء واجد ولا لا أنك أنت متخصص بشيء واحد؟ أنا بنظري أن إذا الشخص جرب أكثر من شيء بعدها راح يكتشف الشيء اللي صدق يبي الناس تعرفه فيه. إذا ما أنت عطيت نفسك هذا المجال في أنك تجرب ما راح تدري. يعني أغلب اللي يدرسون تخصصاتهم أو أغلب اللي يقول لك والله أنا أبي أصير مهندس أو محاسب أو دكتور أو أصير رائد أعمال، هو ما عطى نفسه مجال أنه يجرب أشياء أخرى عشان يقول إيه فعلا هذا الشيء اللي أنا أبي، هذا الشيء اللي أبي الناس تعرفني عليه. بالنسبة لي أنا ما كانت عندي موجودة هالنقطة هذه، أنا ما كان في بالي أنه أبي الناس أو أنا أريد أن أعرف بشيء واحد. كنت أحس أنه ميزة إذا شخص قاعد مع مجموعة من الأشخاص ويكون هو عنده شيء يقوله أو شيء مجربه في عدة أشياء.
تحس أنه شيء جيد يعني يشارك؟
أحسها ميزة بالشخص نفسه
أنه يقدر يتكلم في أكثر من مكان، في أكثر من مجال،
في أكثر من مجال، ويكون على طلاع جيد فيه. يعني البعض لما يكون تخصص زين لكن ما يعطيك آفاق أخرى أنك أنت تتطور فيها. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا بعض الأشخاص يكون هو دكتور لكن إلى أن يصبح استشاري، يعني بعد سنين من التخصص والدراسة وكذا والتطبيق في نفس المجال، يكتشف أنه والله عنده ميول للموسيقى أو عنده ميول شعرية. احنا في العائلة عندنا دكتور عيون متخصص استشاري في الأحساء، وأيضا حتى في التخصص في الرياضي يطلبون عشان يسوي عمليات. على أواخر عمره بدأ يكتب شعر ويكتب دواوين وكذا وما إلى ذلك. أنا أحس يعني لو بدأ من البداية كان يعني
أصبح شيء
كان طورها أكثر. ولا يمنع يعني
مثلا عندنا مثال يعني غازي القصيبي اللي أديب ووزير وإداري ومختلف ومبدع في كل مجال.
صحيح.
بس الآن يعني مثلا اليوم أنت درست شيء وتعمل في شيء وتجرب أشياء مختلفة. صحيح. يعني لو اليوم قدرت انه كذا جربت الطبخ ووجدت انه يعني من فضولك ولقافتك في الطبخ انه الطبخ جميل جدا بالنسبه لك، انه هو يعني الشيء اللي ما كنت تدري انه هو افضل شيء بناء على كلامك انه اكتشفت انه هذا شيء رهيب. هل انك راح تكمل تسحب على البقيه، ممكن تترك الوظيفه وتروح، يعني هل هذا هو اللي ممكن يصير؟ تخشى من هذا الشيء يعني انك تجرب شيء وتجد انه هو الشيء اللي انت ودك انك تقضي حياتك فيه؟
انا ودي اقضي حياتي في الشيء اللي انا احب اني اجربه. وحاليا يعني لو تسالني عن حاليا ايش هو الشيء اللي انا شغوف فيه وحاب اني اكمل فيه لفتره طويله، هو مساله تبسيط العلوم. حاليا انا لقيت هذا الشغف. فكل التجارب اللي انا ذكرتها هي تجارب سابقة، بديت من مرحلة متوسطة، بديت أجرب عدة أشياء إلى مؤخرا، يعني في 2012-13-14 كذا، وجدت أن من بد الأشياء اللي أنا كلها جربتها، الشيء اللي أنا مستعد أني أكمل فيه، سواء كان في سواء كان يتقاطع مع العمل اللي يعطيني الراتب أو لا يتقاطع معه، أنا مكمل فيه، اللي هو تبسيط العلوم سواء للأطفال أو للشباب. فنفس الشيء لو انك اكتشفت انه لا، مو تبسيط العلوم، كان والله الطبخ، فاعتقد اني راح اكمل فيه حتى لو ما كان هو مصدر رزقي يعني. او حتى لما يصير مصدر رزقي.
طيب ايش اول تجربه مثلا سويتها يعني؟
اول شيء جربته هو الكتابه، اني الف قصص قصيره.
هذا وانت صغير؟
ايه، ثاني في متوسط، مرحله متوسط اولى متوسط ثاني متوسط، الفت اول قصه قصيره كانت بالنسبه لي، كنت متاثر بكونان، فحتى القصه كانت بوليسيه. بعدها بديت اكتب عده قصص، ولما تخرجت من لما كنت في الثانوي كانت عندي هذا الميول اني اكتب قصص. لكن في ذاك الوقت يعني عام 2005 هالكلام، ما كان انك تكتب قصه يعني هو يعني تخصص او هذا المستقبل اللي انت تشوفه، كان يا هندسه يا دكتور يا طب. فكان توجهي اني انا اكون مهندس.
ما كان ودك انك تكون مهندس؟
كان توجهي اني اكون مهندس في ذاك الوقت. فلما قبلت في جامعة البترول ودرست السنة الاولى والثانية، دراستي للمواد العلمية عطتني هذا الاكسبوجر او الاطلاع على المواد العلمية. ما حسيت انه اوه هذا الشيء اللي انا فعلا يعني احبه وبكمل فيه. لذلك طبعا جامعة البترول عندها أندية زين، وأندية مفعلة مثل بعض
طلاب البترول.
فانضميت إلى نادي المسرح ككاتب في الجامعة، فكنت هم أمارس اللي هو الكتابة، كنت ألف مسرحيات.
طيب أنت الآن يعني قبل الجامعة ما كنت مهتم بالهندسة، كنت مهتم بالكتابة.
إيه؟
ماذا دفعك لأنك تكون مهندس؟
التوجه العام أعتقد.
كذا إيه. أنه الناس
يقولون إيه بعد ثانوي إيش بتسوي يعني؟
ودافور يعني، فقلت خلاص.
إيه درجاتي عالية، بس كنت أكره الأحياء، فقلت أحب الفيزياء حيل، فكنت قلت الهندسة أقرب لي.
أوكي. جميل. طيب وش كيف وصلت لأنك عرفت أنه تبسيط العلوم هي الشيء يعني اللي أنا أبحث عنه أو شغفي؟
نفس الشيء، أنا عطيت مجال يعني. لو تلاحظ الآن في القصة إلى الآن، مرت فترة قلت أوه جدنا الكتابة والله زينة أحسن من الهندسة، والله المسرح حلو، المسرحيات ألف كذا، وكنت أسوي قصص في ألي ومنتريات ويحصلون يعني تفاعل عالي.
يثبتونها؟
ها؟
يثبتونها؟
إيه شون بعد. لكن فكرة أني أنا أجرب أشياء ثانية موجودة، فكانت واحدة من الأشياء أو الفترات الانتقالية، أنا دائما أذكر هذه القصة، هي مع المهندس المخترع السعودي مهند أبودية. كان موجود يعني، كان يدرس في الجامعة أيضا نفس الشيء، فالتقيت أنا وياه، قال أنا عندي فكرة أن احنا نسوي مسرحية علمية، بحكم أنك أنت تدرس هندسة، وكان يدرس فيزياء في ذاك الوقت، فيزيكس، بحكم أنك أنت يعني عندك الخلفية الهندسية وأيضا تكتب في نادي المسرح، فتعال ويانا خلنا نألف مسرحية للأطفال العلمية، يعني تكون كذا فيها عوامل جذب وفيها معلومات علمية. والله سويناها وقدمناها في أحد المولات في الخبر، واستأنست عليها البلدية وما أدري إيش، كانت بتعاون من البلدية، فعجبني الموضوع، موضوع إني أسوي بحث وأبسط معلوماته وأعرضه على الأطفال. بعدها صار لمهند الحادث الأليم اللي خلاه في غيبوبة لمدة شهور طويلة، لكن إلى الآن التجربة كان أثرها عليه موجود. فبعدين قررت أن أنا ويا أحد أصدقائي أن احنا نسوي لنا مؤسسة سميناها علوم مقرمشة، كريسبي ساينس. كان هدفها أن احنا نبسط العلوم للأطفال، وقدمناها على حاضنة الأعمال في سايتك وقبلونا، وكنا محتضنين لمدة سنة. في هذه السنة كنا نسوي عروض للأطفال.
هذا الكلام عام كم؟
عام 2009-2010، كانت آخر سنة لي في الجامعة. فبعد ما تخرجت أنا كنت قد قاعد أسوي أنا هالأشياء كبار تايم، كعمل جزئي
زين،
وحالي حال أي خريج توظفت. كنت في مكتب هندسي مشتغل، طبعا أي شرقاوي لازم يشتغل مع أرامكو، كان مكتب هندسي لكن كل مشاريعهم مع أرامكو. زين، فهالسنة هذه خلاص حسيت أن مسألة أني أبسط العلوم للأطفال عندي أقرب إلى قلبي من أن أروح الصباح وأتعامل مع المكاين والديزاين والتصاميم وكذا ومن الأشياء. فخلاص بعد السنة الأولى استقلت من الوظيفة هذه وصرت أداوم بعمل دوام كامل في مؤسستي علوم مقرمشة، واستمريت سنتين. سوينا فيها مشاريع كثيرة مع أرامكو وغيرها، ومدارس خاصة ومدارس عامة، وفي جدة سوينا وفي الرياض.
في تبسيط العلوم من خلال المسرح؟
من خلال التجارب العلمية. كنا نسوي ألعاب أو تجارب علمية عن الجاذبية ولا عن الفيزياء وما إلى ذلك.
وتجد قبول لدى الأطفال؟
إيه جدا، لأن نرجع لنقطة الإبهار. الأطفال في المدرسة ممكن تعرض لهم نفس المعلومات لكن بدون إبهار. اللي كنا احنا نسويه كنا ناخذ نفس المعلومات لكن نضيف عليها اللي هو الدهشة، الإبهار، الغموض، التساؤل، كل هذه المشاعر تأثر على عملية تعليمية. وفي ورقة بحثية نشرت عام 2006 جمعت عدد من الأوراق البحثية التي تشير هذه الأوراق بمجملها على مدى تأثير المشاعر على قابليتنا للتعليم. بمعنى وجود مشاعرك في الحالة التعليمية تأثر هل أنت تتعلم بشكل أكبر وأوسع ولا لا. لذلك يقول لك إذا كنت أنت في حالات نفسية سيئة ما تتعلم مثل ما تكون أنت في حالات جيدة. فأثبتوها بشكل علمي. فكانت واحدة من المشاعر هي مشاعر مشاعر الخوف، مشاعر الحماس، مشاعر التوتر، كل هذه تأثر على العملية التعليمية. فكان نعم نجد قبول منهم ونجد أيضا تفاعل مستمر.
في موقف كده تتذكره؟ كرد فعل طفل معين، عائلة، أحد كلمك بعدها بفترة قال لك أنا اللي تحمست من تلك الفترة؟
ما أستذكر حاليا، لكن الواحد لما مرة التقيت في طفل في أحد المولات فكان يقول لي أنك أنت اللي سويت لنا التجربة ذاك اليوم، ومن بعدها أنا قاعد أسوي تجارب لعيال خوال وعيال عمامي. فكان يروح الانترنت ويشوف التجارب العلمية الموجودة في الانترنت ويسويها لهم في العائلة. فحسيت أن أنا يعني أثرت عليه بشكل جيد،
تأثير الفراشة
أو نحن.
لا جميل جدا، لأن أحيانا أنت تصنع شيء معين وقد لا تحسب له حساب، يعني وتحس أنه يعني يمكن حتى ما حد يقول لك، يعني ما تشيك. يعني جميل أحيانا أن يأتيك إغناء أو رد فعل أو أنه يجي يقول لك إيش اللي حصل، لكن أحيانا قد لا يأتيك هذا. لكن قد تكون غيرت حياة إنسان بالكامل كذا، أصبح يحب العلم. يعني تلقاه بعد 10 سنين تخصص في يعني في جانب علمي أو شيء زي كذا، أو حب مسألة شرح العلوم، ممكن اللي شرح الطفل هذا اللي يشرح لأولاد خالاته هذولا واحد منهم أعجب بها، وتجد أن الأثر الأساسي أنت سويته من فعل معين كنت أعتقد أنه قد يحدث أثر يعني جميل جدا للناس. طيب الآن يعني عندك يعني أشياء جميلة اللي أنت سويتها وتكلمت أنت عن التعليم، وأنا بأخليه مدخل لفكرة التعليم، أنه الدهشة والمشاعر اللي ممكن تخلي التعليم أفضل، وخصوصا أتوقع ممكن تكون في البداية وحتى حتى على على أي على كافة الأعمار. لكن كيف تجد التعليم العلمي في المشهد السعودي؟
التعليم عندنا يعني إلى 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 عهدي أنا وحتى ما بعده بشكل قريب كان جامد، يعني كان عبارة عن دش معلوماتي ضخم جدا في فترة قصيرة، 45 دقيقة كم هائل من المعلومات يقال، وأغلبها يكون يعني مكتوب أو بشكل تلقيني. اللي أسمعه من بعض المعلمين في الآونة الأخيرة إن بدأ شيء يتغير، وأنا يعني أتمنى إنه صدق يكون يتغير، لكن ما أعتقد أنه هو على مستوى واسع. يعني على نطاق شخصي مثلا، كانت من الحصص اللي ما أنساها هو مثلا في لما نروح المختبر.
تروح المختبر؟
إيه. كمدرستنا الثانوية كان في الأحساء، كانت
أهلية؟
لا عامة. بس كان عندنا مختبر، كانت من المدارس من أوائل المدارس اللي هذا المبنى الجديد الأخضر اللي كل الجدران أخضر توا بدأوا يعني يبنون ذيك الأيام، فكانوا مسوين مختبر لنا. فلما في حصة الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء كذا مرة كل أسبوعين يودون المختبر، كان هذا يعني يعني القمة مالت هذه المادة في ذاك الشهر.
تون يعني تجارب علمية كذا ولا؟
يا أن إحنا سوي تجربة، ولا أن المعلم أصلا ما له خلق يسوي تجربة، بس إنه يغير المكان. بينما أنا قاعد في الفصل أنا بقول لكم نفس المعلومات لكن تعالوا المختبر. هذا التغيير بحد ذاته أيضا كان يعني عامل جاذب. لكن أعتقد أن إحنا أنا كانت عندي كلمة في تيدكس الخبر. إن شاء الله لما تنشر أرسل لك الرابط. اتكلمت عن موضوع اللي هو تغيير مفهومنا لجسد التعليم بدل أن نغير ثوب التعليم فقط. معليش، لكن لما نحط إحنا فصول ذكية وبروجكترز ولابتوبز وآيباد وما إلى ذلك، هذا شيء جميل وجيد إلى حد معين، لكن إحنا غيرنا بس الثوب. أصل التعليم نفسه، جسد التعليم، طريقة التعليم هي نفسها، التلقيني، الدش وما إلى ذلك. نحتاج أن إحنا نغير الطريقة من الأسلوب الاعتيادي الكلاسيكي إلى أن يكون تفاعلي ويكون قائم على التجربة. ليش أقول قائم على التجربة؟ عندنا هرم بلوم. بلوم هو في بعد الحرب العالمية الثانية المؤسسات التعليمية في أمريكا كان في لجنة سوت شيء سموه هرم بلوم، سميت يمنا بالعالم بنجامين بلوم اللي كان ماسك هذه اللجنة، كان رئيس اللجنة. فلما طلعوه قال سموه باسمي، يعني شوف شلون. زين، هذا الهرم يقول لك العملية التعليمية تمر بالمراحل التالية، هو مثل الهرم تخيلوا معي، فيبدأ تحت بالقاع التذكر، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم التحليل، ثم التقييم، وآخر شيء الابتكار. فأنت بطبيعة الحال كل ما صعدت للهرم فوق المساحة تقل، فجل العملية التعليمية يذهب إلى الأشياء اللي لازم تتذكرها أو تفهمها. وغالبا هنا تقف التجربة التعليمية عندنا في السعودية، أن أنت بس نعطيك الأشياء اللي أنت لازم تحفظها أو لازم تفهمها، لأني أنا المدرس الوحيد اللي راح أشرحها لك. نادر من يصل إلى المرتبة الثالثة ألا وهو التطبيق، ناهيك عن مسألة أنك تحلل وتقيم وتبتكر. وانتشر هذا التصنيف في المنشآت الأكاديمية في الأمريكية، سواء الجامعات أو المدارس، من ذيك الحقبة، بعدها انتشر إلى أنحاء العالم. وحاليا إحنا وغيرنا نمشي على هذا النمط الكلاسيكي. مؤخرا على السنوات، يعني أقول أنت على الألفية، لا الموضوع تغير، قامت تطلع أصوات بتغيير هذا المفهوم بقلب هذا الهرم وعجنة بعد، بحيث أنه هو يكون لما نقلب الهرم فيكون في قاع الهرم اللي هو قمة الهرم لما صارت في القاع الآن، هو التذكر والفهم، وفي الأعلى اللي هو المساحة الأكبر تروح للابتكار. فكانوا يقولون ببساطة أنك أنت لما تبتكر شيء، تبتكر يعني تصنعه أو أنك تسوي شغلة، لما تبتكر شيء بطبيعة الحال أنت لازم تكون فاهم الأسس اللي قبلها عشان تصنعها. إذا أنت فاهم هذه المعلومات فأنت لازم تبحث، إذا بحثت عنها فأنت لازم تقيم هذه المعلومات، لازم تحلل هذه المعلومات عشان تبتكر. ولما تطلع معلومات جديدة فأنت بطبيعة الحال راح تحفظها وتفهمها، بمعنى أن تكون العملية التعليمية تتمحور حول الابتكار نفسه. أنت إذا بتبتكر شيء راح تتعلم أوتوماتيكيا تلقائيا.
إيه. فهذا هذا هذا الشكل اللي بدأوا الآن يطبقونه مثلا في أمريكا وأوروبا
حاليا. نعم.
وإلى الآن لا يزال ما وصلنا هذا الشكل،
وصلنا بس أنه مو على نطاق واسع. مثلا وصلنا حاليا الحين مثلا من ضمن النماذج التعليمية اللي معطينها أسماء شوي يعني كشخة، هو مثلا نظام STEM. نظام STEM اللي هو كل حرف يرمز إلى اللي هو ساينس تكنولوجي ماث والستم أيه والإي اللي هو إنجينير. أعتقد في الآونة الأخيرة خلوها STEAM، ضافوا الأي اللي هو ترمز للآرت اللي هو الفن.
أوكي.
خلوها STEAM. فهذا الموضوع حاليا الآن في بعض المدارس في المملكة تتبع هذا النظام، حتى يقولون لك إحنا ندرس على نظام STEM أو على نظام STEAM.
بس إن أتصور إن هذه خاصة،
غالبيتها خاصة. يعني إذا إحنا بنتكلم عن نطاق الحكومة،
أنا مفترض إنه يعني بالتعليم لما نرمز للتعليم مفترض إنه التعليم الحكومي. صحيح. وإنما إنه التعليم الخاص منه ما هو
يعني اجتهادات
فردية. نعم. لا يعني ليست بالضرورة. أقدر أجيب لك مثال رائع جدا، لكن في الأخير يخرج 100 شخص مثلا.
صحيح. إذا
هذا لا يرمز
على النطاق الحكومي فعند يعني مثلا مؤسسة موهبة تشتغل على موضوع STEM وتدرب على STEM.
هذه المؤسسة يعني أفضل ما أنتجته أعتقد، يعني كذا يعني كذا دخلت في التعليم بشكل مختلف ورائع جدا حقيقة.
في لها جهود يشكرون عليها، لكنهم يركزون على من اسمها على الموهوبين فقط.
لكنها يعني اللي يعجبني فيها أنها ما هي مركزة على مثلا المدن الكبرى ولا.
نعم. أيه.
ولا على مدارس معينة منتشر. ولا مدارس خاصة، بالعكس يعني يذهبون إلى أي أحد وما كان موهوب في المملكة ويحاولون في صناعة وتقنية يعني إسقال الموهبة يعني. صح. بلا كذا يعني فلاتر مختلفة وما يحظى بها للطبقة مثلا العليا من المجتمع. يعني أقدر أقول لك مدرسة خاصة تكون مثلا جيدة، أو حتى ممكن تكون من مؤسسة شبه حكومية مثلا. عند أي شيء يعني يا كثرها مثلا. صح. مثلا عندنا مدارس مسك من أفضل المدارس الموجودة في المملكة، يعني لم تكن أفضل لكن من يدخلها يعني فاهم. يجب أن يكون عندك 100,000 درسة مثلا بهذا المبلغ يعني، وبهذا أنت تكون نخبة.
نعم. بس أنه يكون على طبقة معينة.
لكن هنا لما يكون على مجال عام على المملكة كلها. هذا رائع حقيقة. يعني يعني يذكر فيشكر.
فبنظر هذه الأمثلة، يعني احنا بعد ما نشوف الموضوع من ناحية الشعبية نقول لا ما عندنا لا احنا عندنا، لكن على مبادرات معدودة. إذا تبين أنت تأثر على جيل كامل تعليميا لازم يكون عندك في، إذا خلينا نقول مثل المدارس الحكومية.
صحيح.
أن لازم نغير طريقة التعليم نفسها، مو نغير بس القشور، ما نغير بس المدارس، ما نغير الحجر، لا نغير البشر نفسهم أو طريقة تعليم البشر نفسهم.
والله فعلا يعني يعني فيه سيث جودن يتكلم عن التعليم، فيقول أنه اليوم مفترض أنه الناس تتخلص من فكرة التذكر يعني لا يعتمد الإنسان عليها كثيرا يعني، ومفترض أنه خلاص يهتمون على الابتكار بشكل أكبر، لأنه خلاص يعني اليوم كل المعلومات موجودة على الإنترنت، فأنت يعني لا تحتاج إلى أنك تتذكر المعلومة، يعني ما في حاجة لهذا الموضوع.
بالضبط.
يعني بتفتح جوالك تبحث المعلومة تلقاها خلاص، بس أنا كيف أقدر أستفيد منها المعلومة؟
أيوة.
هنا النقطة الأساسية. أيوة. اللي مفترض التعليم يركز عليها.
اي شو اللي تحتاج حاليا؟ حاليا مثل ما قلت ما تحتاج انك تتذكر، لكن تحتاج انك كيف تبحث وكيف تحلل وكيف تقيم، وهذه ترجع لي هو الهرم بلوم اللي احنا ذكرناه. فهذه المهارات اللي اللي اللي, اللي الطلاب حاليا 12 سنه عندهم فقر فيها، انه هو ما يعرف شلون يبحث عن المعلومه، واذا بحث ولقى شيء ما عنده الادوات اللي تقول له انه كيف اصلا كيف يحلل هذه المعلومه وكيف يقيمها اذا هي صحيحه مو صحيحه، يستفيد منها ولا ما يستفيد منها عشان يستخدمها في انه يبتكر فيها.
فعلا يزعجني موضوع يعني مثلا ادوات البحث، يعني اجد كذا يعني بعض المرات لما اقرا معلومه ولا اجد شيء يعني في مصدر انجليزي، احسن على عدم قدرة الإنسان اللي لا يعني كذا اللي أشعر يعني وأعي بالامتياز اللي حاصل عليه بأني مثلا أجيد الإنجليزية. فقدر المعلومات اللي لا يعرفها إلا متحدث اللغة العربية ويفقدها، اللي لا يتحدث إلا العربية، قدر المعلومات اللي تفوته ضخم جدا.
صح.
كيف تشوف أنت المسألة هذه؟ يعني اللي يعني أهمية اللغة الإنجليزية في أنك تكون قادر على الوصول للمعرفة.
أهمية أو يعني قوة كل لغة هي ارتباطها بالعلم. فإذا كان لغة العلم هي اللغة الإنجليزية فهي أقوى لغة حاليا موجودة. ربما هالشيء راح يتغير في السنوات القادمة، لأن في أغلب التكهنات تقول أن الصين قادمة بقوة، فاليبي اللي وده انه يتعلم لغه يدرس صينيه.
لا 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 ما حد يتعلمها. ما
جربت؟
لا لا ما جربت، يعني سمعت انها صعبه جدا لانها تعتمد على الصوت بس. لا يعني ما يعني
اي صار
انا متطرف للامريكا،
لكن عوده
يعني
على
اجد انه امريكا يعني قادره على البقاء يعني. فالانجليزيه الاساس يعني
حاليا اللغه الانجليزيه هي لغه العلوم. حتى لما كنت أنا أدرس في فرنسا يلزمون الكليات والجامعات أنها تسوي البحث باللغة الفرنسية كأساس. طبعا الكليات عشان تنشر في الأوراق العلمية تسوي بالإنجليزي، لكنهم أيضا يبون يحافظون على أن ارتباط اللغة الفرنسية بالبحث العلمي، فدائما يرغمونهم على هذا الترجمة. الترجمة نفسها،
لكن برضو ملزم بأنه ينشر بالإنجليزي عشان
هو ينشر. هو لا إيه هو لابد أنه ينشر باللغة الإنجليزية إذا يبي ينتشر. إيه إذا خلاه بس بالفرنسي ربما لن يحصل الصدى اللي هو يطمح له، لأن مرة ثانية لغة العلوم هي اللغة الإنجليزية حاليا
في كل العالم.
أي حاليا نعم صحيح.
أغلب الأبحاث تنشر خلاص يعني في اليابان ينشر تلقى ينشر بالإنجليزية.
حتى أينشتاين من مثلا نشر أوراق البحثية اللي هو عن النسبية العامة والخاصة والزمكان، هو نشرها بلغته، لكن ترى ما انتشرت ولا حصلت صدى العام إلا لما نشر يعني ترجمت. إيه طبعا هو راح أمريكا بعدين وبدأ الناس يعرفون عنه. عانى كثير أينشتاين.
شلون
عانى؟ ما بين هو تطلعاته الشخصية وما بين علمه اللي هو وصل له. فكان هو تطلعاته أنه هو الأشياء اللي هو يكتشفها أنها تكون يعني للبشرية لتبسيطها وما إلى ذلك، لكن في بداياته أغلب البحوث اللي طلعها قبلت يعني برفض واستهجان، وأن إيش قاعد تقول. أي حتى موضوع مثلا موضوع الزمكان ظل لسنين طويلة لم يعتد به، إلى أن عالم سوى تجربة شهيرة اللي هو تجربة الكسوف، بحيث أنها أثبتت بطريقة علمية أن لوجود الزمكان وانحناء الزمكان. عندها بدأوا يأخذون يعني كلام أينشتاين على محمل الجد. حتى موضوع اللي هو تطور القنبلة النووية، حاول بشتى الطرق بشهرته وبعلمه أنه هو يأثر على موضوع أنها ما تتطور أو أنها ما تصير كسلاح، لكن يعني أمريكا كانت سبق أنها تستخدمها
كسلاح.
وقيل أنه بعد هذا بعد استخدامها في
اليابان
على اليابان مر بفترة يعني صعبة نفسية وكذا وما إلى ذلك، فمسكين عانى
الآن. يعني لما تتحدث عن الزمكان ولا تتحدث عن الأمور العلمية والثقب الأسود أيا يكون يعني رياضيات ليش يعني أنت عندك فلسفة في الموضوع هذا، بس ودي أعرف ليش يجد أغلب الناس هذه المسائل مسائل صعبة يعني لديهم، حتى وإن كانوا يعني لا يكرهونه بس إنه لا يطيقه الإنسان،
لأنها في الحقيقة هي صعبة. بعض العلوم يعني هي صعبة، يعني لابد أنك أنت تحتاج إلى وقت وجهد عشان تستوعبها. مثلا في بحث علمي، أو هذه حقيقة علمية حاليا، أن أنت الموصلات العصبية في الدماغ تنمو من يعني أكبر قدر ممكن من الموصلات العصبية في دماغك تتكون في سن الثالثة. لما يصير عمرك 3 سنوات 3-4 سنوات هذا أنت عندك أكبر شبكة ممكنة من الموصلات العصبية. لما تكبر إذا لم تحفز هذه الموصلات بشكل الكافي بيكون عندك صعب أنك تتعلم، مو مستحيل، صعب. هذه الصعوبة أنت مثلا الحين واحد عمره 18 سنة ويبي دخل الجامعة بيتعلم تكامل وتفاضل. تكامل وتفاضل بطبيعة الحال صعب، لكن أنت لما تبدأ تدرسه أكثر من مرة بطريقته الصعبة اللي تسبب لك صداع وتسبب لك ضيق وتحس أن هالموضوع يعني منرفزك، هذه الأشياء، هذه الصعوبة إذا خليتها على فترة زمنية معينة تخلق في دماغك موصلات دماغية زيادة. فالشيء يقول لك إذا أنت بتتعلم، إذا تبي تزيد من قدرتك العقلية على الفهم، على لكفاءة دماغك أيضا، حاول أنك أنت تتعلم شيء صعب. أولا لازم يكون صعب ولازم تكرره، وهذا الله يذكره بالخير صديق الدكتور محمد قاسم اتكلم عن الموضوع في محاضرة له أيضا في البودكاست ماله الشهير، إن دور مهارة صعبة عليك، مو إنه شيء سهل، لازم يكون صعب وكرره لمدة معينة، يضمن لك إن في خلايا عصبية تنمو وتترابط، إذا ترابطت وصارت عندك شبكة أكبر يكون دماغك أفضل. فوجود إن هذه العلوم إنها تكون صعبة هذا شيء زين، لأن إذا كانت سهلة معناته إن دماغك مرتاح، لكن لما يكون صعب وتدرسه على مدى فصل دراسي كامل 4 شهور وتجي في درجة زينة وتكون تفاهم فيه، هذا معناته أن دماغك الآن في نهاية الفصل الدراسي غير دماغك في بداية الفصل الدراسي.
عجيب، هذا ينطبق على العلوم كلها يعني،
على أي شيء، حتى لو مهارة، حتى لو تبي ترسم أو تنحت أو تخيط أو تطبخ. زين. أي شيء صعب لأنه يحتاج جهد، فلذلك خلاص دماغك كله يحاول أنه يشغل أكبر قدر ممكن، زين، أنه هو يتعلم هذا الشيء.
عجيب، جميل جدا. الحين إيش؟ طيب هذه العلوم الصعبة، أوكي، كيف تجد تبسيطها يعني، يعني كيف تستطيع تبسيطها للإنسان يعني؟
أنا أجد صعوبة في تبسيط الأشياء اللي تكون تتطلب خيال أكثر، بمعنى أنها مو واضحة. مثل لما تتكلم عن شيء عن الثقب الأسود وما حواليه، غالبا بيكون في شوية صعوبة لأنه مو شيء أنت تشوفه وتحسه وكذا ما إلى ذلك. لما تتكلم عن الموجات الكونية وما إلى ذلك، عدا ذلك أنا أشوف الجزء في مقولة ما أدري من لمين بس ينسبونها لأينشتاين، بس ما أعتقد أنه هو اللي قالها، في مقولة أنك أنت عشان تعرف أنك أنت فاهم الشيء عدل أنك تقدر تشرحه لطفل. فالخطوة الأولى بالنسبة لي أنا لشرح أي شيء أو تبسيطه أني أفهمه، وهذا الشيء يأخذ وقت، لازم تسوي فيه بحث من أكثر من مصدر، تفهمه بشكل جيد عشان تقدر تبسطه بشكل جيد.
إيش أفضل حاجة تقدر تشرحها للناس؟
أفضل حاجة بالنسبة لي الأشياء الفيزيائية.
أعطني واحدة كده أشرحها لي، خلني أشوف.
حالياً أشرحها لك؟
خلني أشوف الناس بتفهمها يعني. كده حاول تفهم الناس مسألة.
لازم أختار شيء صعب.
إيه وكيفك؟ يعني نبغى نشوف تجربة تبسيط العلوم.
طيب الآن احنا درسنا في المدرسة موضوع الجاذبية. الجاذبية درسنا احنا في المدرسة في الفيزياء الكلاسيكية اللي درسناها في المدرسة، ان مثل ما يقول نيوتن ان الجاذبية هو قوة جذب كتلتين. الكتلة هي اي جسم، اي جسم في العالم، طاولة لها كتلة، جسمك لها كتلة، والوزن هو مقدار الكتلة لما تضربها بالجاذبية. فالكتلة غير الوزن، لكن الوزن مرتبط بالكتلة. مرة ثانية، فإذا إحنا عندنا كوكبين ينبع بعض، بيصير بينهم قوة جذب بناء على كتلتهم اللي هو المادة الموجودة في كل كوكب والمسافة بينهم. إذا كانوا قرب ينبع بعض بتكون الجاذبية كبيرة، لما يبعدون عن بعض تكون الجاذبية شوي أقل. لما تكبر الكتلة بتزيد الجاذبية، لما تقل الكتلة تقل الجاذبية. هذا العلاقة اللي قالها نيوتن. بعدين طلع الأخ أينشتاين وقال إن مفهوم الجاذبية غير دقيق، مو خاطئ لكنه غير دقيق. المسألة ما هي قوة جذب بين جسمين كأنها خيط بينهم، لا، هو تأثير الكتلة على الزمكان اللي هم فيه. هنا نجي نشرح ما هو الزمكان. فالزمكان هو عبارة عن النسيج اللي يجري فيه الكون اللي احنا نعرفه. فالكواكب ونحن وهذه الطاولة والسيارات والطائرات والشمس والمجرات كلها تجري في الزمكان. ليش سموه زمكان؟ لأنه مرتبط بالمكان اللي فيه الجسم اللي هو الكرة الأرضية، وأيضا زمنها، زمن اللي يجري عليها. فإحنا على الكرة الأرضية، لأن إحنا على الكرة الأرضية فعندنا 24 ساعة، وعندنا اليوم، وعندنا الأسبوع، وعندنا الشهر. لكن لما يتغير مكانك راح يتغير زمانك أيضا بناء على أشياء ثانية. فكان يقول الكتلة، أينشتاين يقول الكتلة لما تأثر على الزمكان فتحني فتسبب هذه الجاذبية بينهم، وليست بسبة أن في بينهم يعني تجاذب مباشر. أعزائي المشاهدين، إذا هذا الشرح غير كافي، أنا شرحت الموضوع بثلاث حلقات على اليوتيوب، والأخ يمين يشرحها لكم الآن.
لا أنا قلت لك اختار أي معلومة أنت.
لأن أشياء ثانية أحس أنها سهلة. يعني لو بكلمك مثلا كيف تطير الطيارة،
كيف تطير الطيارة
ليش طيارة ضخمة فيها ناس وشنط وكذا ثقيلة، كيف تطير؟ السبب في أجنحة الطائرة فقط. جناح الطائرة مصنوع بانحناء معين بحيث أن يكون الضغط أسفل الجناح أعلى من فوق الجناح. فإذا كان عندك ضغط تحت أعلى من الأعلى، فهذا الضغط الهوائي راح يرفع الجناح للأعلى.
أوكي.
ولأن الجناح مرتبط بجسم الطائرة فالطائرة راح ترتفع. طبعا في تفصيل الآن يقول لك هذا بسبب اللي هو برنولي أفكت، لكن في الحقيقة مش برنولي. برنولي يقول إنه هو إذا 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 زاد إذا زادت السرعة يقل الضغط. فيقول لك هو السرعة تحت فوق الجناح سريعة فيقل الضغط فترتفع. لا مو صحيح. لا الأدق إنه لأن الجناح بشكل مقوس، فمقدار تراطم جزيئات الهواء تحت الجناح أعلى من فوق الجناح لأنه مقوس بشكل. فدائما يرتطم الهواء في أسفله بشكل أكثر فيولد ضغط أعلى، ما له دخل في سرعته.
عجيب.
نعم.
أوكي. طبعا كذلك في حلقة كيف تطير الطائرة.
في حلقة على اليوتيوب عن كيف تطير الطائرة.
جميل جدا.
وأعتقد لو نرجع مثلا خطوة لورا في سؤال إن ماذا ينقص أيضا التعليم عندنا، ينقص الأوديو فيجوال اللي هو المواد المرئية. الآن بحكم الثورة التقنية الموجودة عندنا، من الأسهل في العملية التعليمية إذا أنت عرضت الطلاب إلى مواد مرئية أكثر، اللي هو فيديو، صور، أنيميشن، الإفكت أو الألعاب التفاعلية.
ممكن حتى الواقع الافتراضي، أحس الواقع الافتراضي ما منه فائدة في العالم إلى اليوم، بس في التعليم مرة مهم. إيه كذا اللي جميل، يعني اللي تقدر تعيش الطفل في قلب الحدث.
بالضبط.
كذا أقدر أدخله جوا جسم الإنسان، أقدر أوديه الفضاء، أقدر أحطه في الزمك يعني شيخ.
بالضبط.
يعني خلاص مرة شيء مو طبيعي.
لما قلت لك أصعب شيء الأشياء اللي ما تقدر تتخيلها، بس لما تشوف مثلا المقاطع اللي على اليوتيوب، وجود الأنيميشن الكثير اللي احنا حطيناه والصور والفيديوز راح تسهل هذه العملية.
طيب على اليوتيوب، حديثا عن اليوتيوب، عن حلقاتك الموجودة باليوتيوب، كيف تجربة يوريكا شو؟
هذه التجربة بصراحة أثرت فيني بشكل كبير، من ناحية أحس أنها عملية تنويرية كذا صارت اللايتن، لأن كنت أرى سابقا أنك لما تبسط العلوم لما تحط التجربة بشكل مباشر هذا كان اعتقالي أن هذا كافي أنك أنت تسوي التجربة. لكن مع في عملية في لما بديت برنامج يوريكا شو في بعض الحلقات كانت في سردية أن أستعرض المعلومات، لكن في بعض الحلقات كنت أسوي فيها تجارب، هنا ربطنا باللرنينج باي دوينج أو التعلم بالتجربة. فلاحظت أن الحلقات اللي فيها تجارب تكون أكثر وقعا وأكثر انتشارا وتصل المعلومة بشكل أفضل، وهذه الخلطة اللي هو أنك كيف أنك تحط تجربة وكيف أنك أنت تأثر على مشاعر الناس فإنهم يتعلمون أو أنها توصل لهم المعلومة. لذلك بعض الناس أو بعض يمكن مر على بعض الطلاب أنه يكون عندهم مدرس ينكت في وسط الحصة الدراسية، فمن يقطع نكتة ولا نكتتين يحسون أنهم متفاعلين مع أكثر، يفهمون عليه أكثر، ينتمون له أكثر. فبرنامج يوريكا شو أنا حسيت أنه تجربة أضافت للكثير، والتجارب اللي سويتها أيضا أعتقد أني راح أكمل على نفس النسق، أن أسوي تجربة ومنها نستسقي المعلومات. مثلا موضوع الطائرة، مثلا كيف تطير الطائرة، جزء منها شرحت الموضوع اللي أنا مثلا تكلمت عنه، لكن جزء الآخر سويت تجربة أني أنا قدت الطائرة، الإقلاع والهبوط نفسه. فهذا الموضوع كان محاكاة، لكن محاكاة لقمرة حقيقية. فهذا جزء من اللي يشد المشاهد يعني ويتعلم أكثر منه.
يوم جربت على التجارب، جربت أنك تسهر 3 أيام.
أيه.
ما نمت.
ما نمت 74 ساعة.
حكيني.
كانت
إيش كنت تتوقع قبل؟
كنت متوقع أن ثاني يوم أنام. لأن أنا شخص أحب النوم بشكل، أنام بالساعات، ما أتعب من النوم. والله ما أتعب من النوم، ومعروف أنا في العائلة. فلذلك ما قلت لأهلي الوالد والدة كانوا يقولون لا ما راح تكمل، عارفينك خبز يدنا.
أوكي. أنت قلت أنك إيش كان هدفك قبل لا تبدأ؟ أنك بتوصل كم ساعة؟
3 أيام. إيه، لأن كان اللي حفز الموضوع أنه كانت في معلومة منتشرة في الإنترنت أن مستحيل الإنسان يبقى مستيقظ 3 أيام. إذا ظل 3 أيام إما راح يهلوس أو راح يموت أو يصير له في شيء. في الحقيقة لا، هذا غير صحيح.
وأنت يعني تدري إنه غير صحيح؟
لما يعني سويت البحث، إيه غير صحيح. في ناس يعني في موسوعة جينيس ظلوا 11 يوم. أوف. وفي شخص ظل 18 يوم.
اللعنة.
بعد هذه اللي ظل 18 يوم ألغوا موسوعة جينيس، ألغت استقبال أي تحدي في هذا الموضوع لما لأثر سيء على الصحة. أثر السهر أو قل النوم الإنسومينيا لا أثر كارثية على جسم الإنسان، ناهيك عن العقل أيضا وقدرات العقلية للإنسان إذا ما نام بشكل كافي. فكانت التجربة بس عشان ندحض هذه المعلومة اللي هو الإنسان مستحيل يسهر 3 أيام، صعبة بس مش مستحيلة. لكن عشان نعطيها قيمة علمية أكثر، سويت اللي هو تحليل دم وقياس العلامات الحيوية في أول ساعة وآخر ساعة عشان نقارن، وأيضا كنت أقيس ضغط الدم ونبضات القلب والوزن كل 3 ساعات.
أوكي.
فكان عندي يعني سجل طبي وتقرير طبي على الموضوع كله على مدى 3 أيام. باختصار كان جاني ألم صداع قوي وألم في العين والمفاصل والعضلات، تقلب بالمزاج، وآخر 3 ساعات أنا في تجربتي الشخصية بديت أشوف أشياء مو موجودة. فشوي قليل من الهلوسة البصرية.
زي
مثلا اني اشوف الجدار يتحرك، اشوف الاشكال، اشكال هندسية. يعني وجهك اشوفه مربع مكعب. زين القدرة اللفظية قلت، وهذا شيء مثلا يعني اللي حوالي يقولون لي انك انت صرت ما تعرف تتكلم عدل على اخر 3 ساعات، يعني بعد 70 ساعة كذي. فوثقت هذه التجربة بالفيديو، وايضا حطيت التقرير الطبي مع التجربة وعرضتها على اليوتيوب. وهذه اللي فازت بجائزة اثراء كافضل، يعني افضل مشاركة على مستوى المملكة.
جميل. طيب في اول كم ساعة كيف كان؟ كان طبيعي؟
اي طبيعي. هو اول يوم ثاني يوم
تشرب قهوة مثلا؟ ايش اللي خليك؟
لا لا اي صح، نسيت اقول لكم ان موضوع ابتعد عن المنبهات عشان لا يأثر على تحليل الدم.
اوكي.
فممنوع اني اخذ مثلا مشروبات طاقة او ادوية او منبهات. كنت اشرب شاي بس مثلا القهوة الثقيلة ولا كذا ما كنت اشرب.
اوكي. طيب ما كان مشروبات طاقة. يعني ما جاك نوم كذا اللي تبغى تنام وتحسيت انك بتنام؟ يعني كنت تقول لحد صحوني ولا ايش السالفة؟
اي كنت مشغل اللي حوالي كانهم يعني
مربيات.
كنا ثكنة عسكرية. كنت مثلا في النهار، خلنا نبدأ من بداية اليوم، من النهار إلى الظهر كنت مع مجموعة من الأشخاص اللي ما كان عندهم لا وظائف ولا دراسة، عطالين بطالين. كنت أقول لهم حرسوني، كنت أقعد وياهم نسولف، نشوف أفلام أو نشوف مسلسلات وما إلى ذلك. بعد الظهر أرجع اللي هو البيت وأكون مع الأهل. في الليل أروح مع مجموعة أخرى من الأصدقاء وأقضي وقت معهم، وآخر الليل أكون مع الأهل. الفجر أطلع مع الأشخاص اللي سهرون. فكنت عندي تقريبا 4 جروبات من او 4 مجاميع من الاشخاص اللي كانوا يعني يراقبوني ذيك الايام. فمثل ما قلت لك، اول يوم اول وثاني يوم اغلبنا ترى يعني خاض تجربه انه 48 ساعه ما ينام. يوم يومين هذه لكن اعتقد الصعوبه كانت في اليوم الثالث، هذا اللي بدات.
كيف صار يعني كذا اللي كانوا يصحونك يضربك احد؟ شو السالفه يعني؟ فاهم يعني شلون قدرت تسيطر على نفسك انك تصحى يعني؟ فاهم؟ احس احيانا تلقى مثلا يعني اذا محاضره، اذا انت نايم زين محاضره تكون ممله، تلقى نفسك بديت تهز راسك تطيح. عرفت الفكره اللي كذا نايم؟ فما بالك يعني انك جالس يومين يعني. يعني اللي عينك تلقى احيانا كذا. اذكر انه في اوقات اذا ما نمت كثير انه عيني تسكر يعني لحالها كذا، خلاص اللي ادري اني بنام واجلس وزي كذا. ويعني خصوصا اذا تسوق سياره مثلا احيانا.
الشيء اللي ساعد، وهذا اللي قالته بعض الدراسات سابقا، اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي صممت بحيث انها تكون تعطيك طابع الادمان، وإضاءة الجوال تأثر عليك بحيث أنك ما تقدر تنام بسهولة. لذلك الأشخاص اللي ينسدحون على الفراش ويقعدون على الجوال ينتظرون النعاس يجيهم، ما راح يجيهم لأنك أنت فاتح الجوال أساسا. الإضاءة اللي تجيك من الجوال تأثر على بعض المؤشرات في العين وفي الدماغ، فإنك تخليك منتبه. فأنا أطلقت هاشتاغ ذاك الوقت سميته سهر 3 أيام، وقلت للناس أنا راح أظل 3 أيام الجاية جالس، أي واحد يكتب بالهاشتاغ راح أرد عليه في أي وقت. فأول يوم أول يومين كان تفاعل بسيط، لكن بعدين صاروا يرسلون لي في أي وقت، 12 بالليل، 1 الفجر، 4 الفجر، هالي وينك جالس ولا مو جالس وكذا. فكنت أنا ملزم مع كل تنبيه أني أفتحه وأرد عليهم. فموضوع الوسائل التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر كان هو مسهرني يعني. بالإضافة إلى المسلسلات الأنمي ختمت يمكن 3 أو 4 أفلام مسلسلات. بس كنت يعني دائما واحد يكون موجود عشان إذا بدراسي يترنح هذا ما قلت يجلسني.
والله يا مشكلة. طيب يوم نمت وقتها كم نمت؟
أي بعد التجربة نمت 4 ساعات، ثم جلست ساعة، ثم نمت 6 ساعات مرة ثانية. بس بعدها يعني
خلاص.
بعدها استمر معاي صداع لمدة أسبوع.
أوه صداع؟
أي صداع لمدة أسبوع تقريبا، بس بعدين يعني خلاص. كانت هذه من أول التجارب اللي يعني تجارب اللي بدأ البرنامج ينعرف عليها.
إيه أتوقع أنها هي أكثر شيء إذا أحد عرفك يقول أوه هو السهر. اللي ما نام ثلاثة أيام.
ولا في تجارب ثانية أيضا في حلقات ثانية كانت نفس الشيء صعبة.
طيب عن النوم كذا في التحكم بالأحلام. شلون الواحد يتحكم في أحلامه؟
إيه هذا شيء كان صدمة بالنسبة لي، إن علميا مثبت إنك أنت تقدر تتحكم بأحلامك. طبعا اللي أنا اكتشفته لما سويت البحث إن في ناس أصلا بشكل طبيعي يتحكمون بأحلامهم، يعني ما هو يعني موضوع يعني صعب، لكن اللي ما عنده هذه الملكة أو هذه القدرة فهي تقدر إنك تأخذها، يعني تقدر تكتسبها، ما هي صعبة. وذكرت في الحلقة مجموعة من التمارين اللي إذا سويتها تساعدك على أنك أنت تتحكم بأحلامك، من ضمنها أنك تدون الأحلام. تدوين أول ما تجلس من النوم يساعدك أنك تتذكر بشكل جيد إيش حلمت، ومع المدة راح بعدين تدرك وتبدأ تميز أنك أنت في واقع ولا لا، أنا بديت أحلم. استضفت في الحلقة الدكتور محمد قاسم، ودكتور محمد قاسم جرب ونجح أنه يتحكم بأحلامه لفترة معينة، بعدين لما أهمل الموضوع خلاص الآن يعني رجع يحلم طبيعي.
فأنت يعني كذا أنه تقدر تحلم أنك تقول أوه يعني بحلم بهذا الشكل وتجلس.
نعم إيه تقدر تقول والله أنا في الحلم أوكي الآن أبي أطير، وأبي أجيب مثلا برج إيفل في الرياض، وأبي أطلع يعني نفط في بيتنا،
وتشعر بال
تشعر كل شيء
نفس شعور الحلم،
نفس شعور الحقيقة.
اي يعني لما انت في الحلم الخوف تخاف حقيقة وزي كذا،
مع انه حلم لكن دماغك يعني يكمل اللعبة.
مشكلة الدماغ
والله. انا مرة واحدة فقط ادركت اني احلم واستانست، ومن شدة فرحتي في الحلم جلست، فحتى ما مداني اني مثلا اقول يلا خلنا نطير خلنا نجي وبس. بعدها ما يعني ما قدرت اني
لا عجيب والله. لا الاحلام عجيبه يعني، وفي يعني في الفيديو برضه كل اللي تكلمنا عنه اي شيء تكلمنا عنه سواء في بعض الاشياء راح تكون في وصف الحلقه، الناس اللي تروح تشوفها. البرنامج بيكمل،
البرنامج مكمل حاليا، عندنا 19 حلقة على اليوتيوب. الآن قاعد أسوي مجموعة من التجارب الجديدة إن شاء الله تضبط، لأن بعضها تحتاج موافقات من جهات، لأن بصور عندهم مثلا فتحتاج هذه الموافقات، هالموافقات تأخذ وقت طويل.
زي إيش؟
مثلا عندنا في الجامعة غرفة معزولة صوتيا بنسبة عالية، وهذه من قلائل الغرف المعزولة صوتيا بشكل كبير جدا في العالم. في الشرق الأوسط موجود بس عندنا، يمكن موجودة في أماكن أخرى لكنها بأقل كفاءة. أهدأ غرفة في العالم كانت موجودة في جامعة منابلس في أمريكا، بعدها سوت مايكروسوفت غرفة، هي حاليا أهدأ غرفة في العالم، يعني لما تدخل هذه أهدأ شيء ممكن أنت تسمعه في الكرة الأرضية وأنت على الكرة الأرضية. فعندنا في الجامعة عندنا كلية التصاميم عندهم معمل صوتيات استثمروا فيه الكثير عشان يسوون هذه الغرفة لأسباب بحثية، يسوون بحوث ويسوون بحوث العزل الصوتي والمواد المعزولة وما إلى ذلك. فأنا ودي أني أسوي حلقة عن الأصوات، الدماغ البشري كيف يتعامل مع الأصوات، من نكون في بطون أمهاتنا إلى 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 في حياتنا اليومية. من ضمنها فقدان حس أي صوت. طبعًا الأذن البشرية هي بسبب الأذن الوسطى هي اللي تساعد الإنسان على التوازن. فأنت لما تمشي ما تطيح أو ما يختل توازنك، حتى لو اختل توازنك تقدر تتوازن بشكل سلس بسبب الأذن الوسطى. وجزء من الأشياء اللي تساعد إن الأذن تسمع جميع الأصوات اللي حواليك، فتحدد أنت وين مكانك، مثل السونار. السونار يحدد عن طريق الموجات الصوتية. فإذا أنت عزلت الصوت بشكل شبه كامل كأنك في فراغ في الفضاء، تبدأ الأذن ما تحدد مكانك بشكل جيد، فتبدأ تفقد توازنك. يبدأ يجيك صداع. وغالبا لما يجي للإنسان صداع مفاجئ يأثر أيضا على البصر، فيأثر على قدرتك البصرية وما إلى ذلك. فنفس الشيء يشاع في الإنترنت أن أنت في هذه الغرف الإنسان إذا ظل فيها أكثر من ساعة هذه بتأثر عليه، تأثر عليه بعدة أشياء. الشركة أيضا اللي سوت هذه الغرفة كاتبة من ضمن التوصيات أن الإنسان ما يجلس فيها أكثر من ساعة، وأي تقني يدخل داخل لازم أن يحط سماعات خاصة ولا يظل أكثر من ربع ساعة ويطلع وما إلى ذلك. فتجربة أن أنا أظل في هذه الغرفة أغلق الباب وأشوف كم مدة أقدر أني أظل فيها بهدوء تام بدون ما يصير فيني يعني بدون ما يصير شيء.
إيش المتصور أنه ممكن يصير فيك؟
ما أعتقد أنه يعني إذا ظليت لساعات طويلة ممكن نتأذيك.
شنو نتأذيك؟ يعني إيش السيناريو الأسوأ؟
إنزين تأثر على توازنك وتأثر على البصر مالك.
فأنت حينها ولا
أما حينها أو على مدى بعيد. طبعا على مدى بعيد لازم تكون متكررة، فإن سويتها مرة واحدة أو ما صار لك شيء حزتها غالبا بتكون يعني أوكي. أحد العاملين عليها كان لما أنا كنت أسولف وياهم على الموضوع كان يقول لي إنها تجربة خطرة وكذا.
أحس يعني
أي فكان يعني ذكر لي بعض الحالات للناس اللي فعلا أذنهم يعني تأثرت على مدى بعيد، يعني صار عنده فقدان للاستماع. طبعا مو فقدان اللي صار يعني ما لا يستمع، لا كان يعني النقل قلت مصدر. فهذه من التجارب اللي ودي اني اسويها الى حد ما. ودي ازور مثلث برمودا بس هذه نحتاج لها يعني نحتاج لها اعداد يعني
نحتاج لها فلوس
نحتاج لها
يعني ما في اعداد
احنا جاهزين بس نحتاج راعي لها. مثلث برمودا في حلقة بيسويها عن الطاقة النووية، لكن عشان أعطيها بعد آخر ودي أزور تشيرنوبل اللي صار فيها الانصهار النووي المشهور. إلى الآن مدينة تشيرنوبل تعتبر مدينة أشباح، كان فيها مفاعل نووي تابع للاتحاد السوفيتي وصار فيه انصهار كامل وأجليت المدينة كلها وصارت يعني ممنوع أحد يدخلها. فالحين بعد كل هالسنوات هذه صاروا يسوون لها رحلات سياحية لها على مسؤوليتك الخاصة أنت كفرد، ويعطونك هذه الأجهزة اللي تقيس الترددات، فأنت تشوف مثلا هذا العشب ولا هذه السيارة ولا هذا من ذاك الوقت، وعندك هذا الجهاز اللي يبين لك كم مقدار التردد وما إلى ذلك.
وش التردد؟ وش تقصد؟
تردد الإشعاع، لأن الطاقة النووية يستخدمون عنصر اليورانيوم واليورانيوم عنصر مشع فعال ومشع ويصدر إشعاع يستمر لسنوات. فبعد هذا الانصهار صار المكان كله ملوث باليورانيوم، واليورانيوم إذا أنت تعرضت له بشكل مباشر يأثر عليك، يسبب لك حروق، يسبب لك حتى تشوهات في الجسم، ويأثر حتى على الدي إن إيه مالك. إيه يسبب لك تشوهات حتى في الدي إن إيه، يسوي لك طفرات جينية. فلذلك الحروب لما تقول لك فذلك الحين في حركة يعني عالمية على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وما لذلك، لأن بسبب هذا الموضوع دائما اليورانيوم هو العنصر الأساسي في الموضوع.
زي التسريب اللي حصل في اليابان برضو صح؟
اي بس هذا يعني شوي اليابان
وحظر إلى الآن مقفل المكان كله أنه ما حد يقدر يدخل. فما فهمت أثر، ما فهمت مسألة الترددات كيف ممكن أنها يعني تعدم الإنسان يعني فهو اليورانيوم الأساس
ثبت العنصر اليورانيوم. عنصر اليورانيوم طبعا هو يصير خامد ويصير نشط بناء على الانريتشمنت اللي هو مقدار التحفيز ماله واللي انت تسوي. ففي المفاعلات النووية يخلونه الى مستوى عالي من النشاط فيبدا يصدر هذا الإشعاع. ليش لما نقول في المراكز النووية كيف يطلعون الطاقة؟ بسبب إشعاع اليورانيوم. أنت تحتاج مقدار بسيط من اليورانيوم يشع لك لمدة عشرات السنوات، يعني 50 سنة إلى 100 سنة على يورانيوم يعني بقدر كوب يكفيك إلى أنه يعني يمدك بطاقة لمدن كثيرة. وهذا اللي تسوي مثلا دول مثل اليابان وفرنسا وما لذلك يعتمدون على الطاقة النووية في إنتاج الطاقة النظيفة يسمونها.
وعلى أن السعودية عندها اللي هي ظهر سواء من خلال مركز الملك عبد الله للطاقة المتجددة والنووية
الذرية
أوكي
في فرق
اوكي اذا بتكون مختلفه على كذا. في اللي هو 11 مفاعل الظاهر 12 مفاعل من الى ظهر 2025 لانه يكون موجود في السعوديه لتشغيل الطاقه الكهربائيه او شيء زي كذا يعني.
بيكون مشروع جبار لو صار.
يعني هذا اللي اذكر انه كذا مر على بالي يعني. عجيب. الحين يعني من قراءتك يعني من اللي يستمع لك يعني يعلم انك قارئ جيد.
انا مشاهد جيد. انا اشيع في وسائل التواصل الاجتماعي اني انا يعني ما احب اقرا.
ليه ما تحب تقرا؟
لا أحب. اوكي خلينا نكون دقيق اكثر. ما اقدر اقرا كتب. الكتاب لما اقرا كتاب يصيبني النعاس بشكل سريع جدا.
اوكي.
ربما لان انا نظامي بصري واحفز بالنظر اكثر من مع ان القراءه هي نظريه بس اقصد ان اتعلم اكثر بمشاهده المقاطع الفيديو اكثر من لما اقرا كتاب. وانا اقرا كثير لكن مش كتب يعني اقرا مقالات واقرا بحوث علميه اوراق بحثيه وما الى ذلك لكن الكتب ككتب انا لا ارى يعني ان مصدري الاول من المعرفه هو الكتب يعني. لذلك كخطوة من خطوات قلت لأن الكتب تجيب لي النعاس خلنا أجرب أني أقرأ مثلا بألواح مثلا الكندل مثلا ولا التابلت. يعني جيدة جيدة إلى حد ما لكن نفس الشيء
نفس
الحالة
ما بتصور
يعني. فلذلك إذا أنا أبي أتعمق في موضوع معين مثلا هذا طاقة نووية ولا زمكان ولا وتبر احاول اني اقرا اكبر قدر ممكن من البحوث العلميه الموثقه في هذا المجال باللغه الانجليزيه او المترجمه واشاهد اكبر قدر ممكن من مقاطع الفيديو لان حاليا احنا في زمن غالبا في اي موضوع انت تبي تبحث عنه في له مقاطع فيديو.
شلون تكون عاده مقاطع الفيديو اللي تجدها مصدر جيد للمعرفه؟
هذه صعبة لأن أنت تحتاج هنا أداة أنك أنت تبحث بشكل جيد وتعرف أن هذا الفيديو فيه معلومات مناسبة ولا لا. فمثلا مقاطع الفيديو مثلا لناشونال جيوغرافيك زينة زين. مقاطع الفيديو اللي تبع تيد تي اي دي غالبا يجيبون لك علماء في مجالهم يتكلمون عنه.
إيه وانت يعني نركز أنه تيد مش تيد إكس.
إيه تيد مش تيد إكس لا إيه. تيد اللي هو العالمية هذا
تيد إكس. هذا يكونون حريصين جدا تيد
جدا على جدا
إيه
غالبا اللي
يتكلمون يعني
إيه واللي يتكلمون يعني يكونون مبحرين في مجالهم فما يتكلمون من فراغ. فهم لما يتكلم هم بعد أنا أروح أقرأ المصادر اللي هو يتكلم عنها أو أقرأ بحث اللي يتكلم عنه. لكن في نفس الوقت عندك مثلا مقاطع ديسكفري قناة ديسكفري مش كلها صحيحة.
أوكي
إيه يا محبين قناة ديسكفري ترى يعني عندهم مآخذ يعني مو لا يحرصون جدا على المحتوى العلمي قد ما يحرصون على الإبهار ان انا بنشد المشاهد وكذا ما شاء الله. حتى المجلة مالتهم انتقدت اكثر مره ان فيها معلومات غير دقيقه. فهنا تجي يعني لو انا باحث عادي فما اشوف اوه هذا شيء علمي من مجلة علمية اللي هو ديسكفري وكذا منتشرة فباخذ منها بنقل. هنا تجي مسألة أنك أنت لازم تعرف المصادر هذا زين هذا مو زين هذا علي ما أخذ هذا ما علي ما أخذ. فالمسألة مو سهل.
مو بسهل يعني أنا بتخيل فهم يعني إنه الناس يعني الناس اللي غير مهتمة بالمسألة يعني أيوة. يعني في البحث العلمي ولا شيء ما عندي الوقت يعني أو الجهد اللي أنا أبغى أبذل هذا الوقت لأجل إني أعرف هذه المعلومة صحيحة ولا خاطئة. اليوم الناس ما تبذل وقت لمعرفة شيء بديهي قدام عينه يعني على الواتساب يعرف واضح بالمنطق المجرد أنها إشاعة وما وده يروح يبحث أنه يتأكد أنه مو بإشاعة. يمكن لو بس ضغط الرابط يطلع ما له دخل في الموضوع تلقاها قصة قديمة جدا يعني. فما بالك بأنه أشوف قناة تعرف بأنها في المجال العلمي لها باع تبغاني أتأكد إنه يعني بالعكس بأخذ على إنه صحيح وأمشي.
حتى أنا وقعت في هذا الموضوع في بداياتي مثلاً كنت أستشهد بالديلي ميل. في النهاية اكتشفت إن ديلي ميل تعتمد على الشهرة تعتمد على شد الانتباه. معلوماتها مو ألف إيه مو دقيقة ديميل مثلا. فبعدين خلاص أنا قلت إذا ببحث أبحث من المصادر الكبيرة مثلا أي شيء علمي مقالات أروح للنيتشر. حاليا مجلة النيتشر اللي هو مجلة الطبيعة هي الدورية الأكثر تحكيما علميا موجودة حاليا. فأي بحث ينشر على النيتشر يعتبر قوي. طبعا في دوريات ثانية متخصصة مثلا إذا تبي شيء عن الفيزياء في لها دوريات خاصة، إذا تبي شيء عن الفلك في لها دوريات خاصة، بس مثلا بشكل عام النيتشر من الأشياء قوية. ومؤخرا طلع اللي هو النيتشر باللغة العربية. إيه صار بينهم اتفاق فقاعدين يترجمون، ومقالات كثيرة تترجم من مجلة النيتشر إلى اللغة العربية، وهذا شيء يعني صراحة مكسب.
جميل والله جدا، أول مرة أسمع المعلومة هذه. وعجيب يعني، وحقيقة إني لا أتصور إنه الكثير سيبحث يعني خلف هذه المعلومات يعني. صح. فالإنسان طبيعي لن يعني يخلي كثير من وقته في البحث وتدقيق خلف المعلومات بشكل. صح. كبير. لكن مشكلة يعني حقيقة اللي جالس يصير يعني كم المعلومات وتدقيق خلفها والمعلومات المزيفة والفيك نيوز المؤخرا
السودو ساينس اللي هو العلوم المزيفة.
زيش.
هذه بعد تخدع كثير، لأن هي لها طابع علمي لكنها مو علمية أصلا. مثل علم الطاقة، علم الذبذبات، إيه. الشكرات، زين نفس هذه الأشياء، هذه يسمونها سودو ساينس اللي هو العلوم مزيفة مو علوم حقيقية يعني.
والله فعلا في التحدي كيف ممكن تحصل على معلومة يعني. أحس اليوم والله حقيقة يا أخي في تحديات يعني خصوصا للعربي، مو بالضرورة العربي لحاله، لكن لأن المحتوى اليوم يعني وبارك والله اللي جالس تسويه يعني. فيعني صناعة المحتوى العربي ما أحس إنه شيء جيد، بس لا مطلب على كل أحد يملك من المعرفة والقدرة على نشر المحتوى العربي فليفعل. اليوم مثلا تلقى يعني مثلا في دول يعني مثلا أو متحدثي لغات أخرى مثلا زي لنقل مثلا يمكن الفرنسية ولا الألمانية، ولا حقيقة إني ما عندي فكرة عن اللغة بالضبط، لكن تلقى في مقياس الأداء تلقى إنه اللغات الأخرى يزداد كمية المعلومات الموجودة أكثر من كمية الناس الموجودة، فهم؟ بينما العربية لا، يعني احتياج العرب للمعلومات أقل اللغة العربية غير متواجدة على أنه 300 مليون إنسان عربي موجود، فالمحتوى قليل العربي حقيقة. فعندنا التحدي أنه اللغة، تحدي اللغة، لأن عندنا تحدي كيف أكتشف أنه المعلومة صحيحة ولا لا، لأن يعني مو بسهلة. بعدين تحدي الشغف والفضول اللي يدفع الإنسان لفعل ما يفعل. وأنت في كل حلقة تختم بإيش؟
شاركونا نشر العلمي للعالم، استفيدوا وأفيدوا في الحياة، وكالعادة شكرا لفضولكم.
شكرا لفضولك. بدي كذا بختم بسؤال، ماذا يعني لك الفضول يعني؟
الفضول مثل ما قلت لك، أنا أحس أن حس الفضول البشري ترى غريزة الفضول فينا كلنا، غريزة الاستكشاف فينا كلنا. اللقافة ما نجوز منها، لكن اللقافة في العلم زينة، فكونوا ملقوفين باللقافة الزينة اللي هو اللقافة في العلم اللي تخليك تستكشف بعض الأشياء من علوم جديدة، من مهارات جديدة. لأن بطبيعة الحال أنت في هذا الطريق راح تستكشف أشياء جديدة في داخلك، أشياء جديدة في مهاراتك، في قدراتك العقلية. لا تسمح لأي أحد من اللي حواليك هو اللي يعطيك أو يرسم قدراتك العقلية ولا شغفك ولا الأشياء اللي تحبها أو مستقبلك. حتى لما أنت تجرب أكثر من شيء بتحس أن في طريقك هذا راح تجد نفسك. ففضولك هذا اللي يدفعك إلى أول خطوة راح يخليك تكتشف نفسك بشكل أفضل، تكتشف العلوم بشكل أفضل، تكتشف البيئة اللي حولك بشكل أفضل.
شكرا لك،
شكرا لفضولكم.